الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. حملات التأييد الجماهيري للشعب الفلسطيني تتواصل في العديد من الدول العربية. وحركة حماس والجهاد تعلنان عن هجمات صاروخية جديدة على كيان الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأكد ظريف خلال لقائه نظيرته الإسبانية أرنشا غونزاليس لايا بمدريد ضرورة وقف هذه الاعتداءات بصورة فورية. وخلال اللقاء بحث ظريف وغونزاليس لايا أحدث التطورات على صعيد علاقات البلدين وسبل تنمية التعاون بينهما. تطرق ظريف إلى مواقف إيران حيال الشؤون الإقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ومن جهتها نوهت غونزاليس لايا بأهمية دور إيران، موضحة مواقف مدريد حيال مختلف المواضيع ومنها الاتفاق النووي والشؤون الإقليمية والقضايا الثنائية. دعا المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في بيان لبرلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. ودعت الأمانة الدائمة للمؤتمر التابعة لمجلس الشورى الإسلامي في إيران بيانا أكدت فيه أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة والمقاومة. واعتبر البيان أن تزامن ذكرى يوم النكبة مع الانتفاضة الفلسطينية يمثل تأكيدا لشرعية الاستمرار المقاومة الفلسطينية ضد الإجراء الباطل للمستعمرين البريطانيين والأمريكيين. وأكد البيان دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه البطولي عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة الغربية، ودان بشدة الاعتداءات الوحشية والاغتيالات التي تعرض لها قادة المقاومة من قبل الإرهابيين الصهاينة. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى هذه المقابلة مع الخبير العسكري والاستراتيجي أمين حطيط.
بعد وقت قليل من إعلانه التوغل البري في قطاع غزة، تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قراره، عازيا الإعلان والتراجع عنه إلى مشكلة توصل داخلية في مؤسسة الجيش. لكن المقاومة الفلسطينية لم تنتظر تكذيب الإعلان، بل توعدت الاحتلال بتلقينه درسا إن أقدم على ذلك. المتحدث باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أكد أن الكيان الإسرائيلي سيتلقى درسا قاسيا إذا فكر في أي توغل عسكري في منطقة قطاع غزة، موضحا أن شن حملة عسكرية من قبل قوات الاحتلال ستعطي فرصة إضافية لزيادة غلة القتلى والأسرى الإسرائيليين، ولا خطوط حمراء في ذلك. إلى ذلك أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن المعركة البرية هي أقصر الطرق إلى النصر الأكيد إذا فكر الاحتلال فيها.
نقول للعدو أنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد، وسنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعا بحول الله تعالى، وسيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير، فلا تهددنا بما هو نصر لنا. ونجدد التأكيد للعدو الأحمق أن غزة هي المكان الذي ستنفذ تندم على أنك فكرت به.
نفي الهجوم البري يأتي في وقت تناقلت فيه مصادر إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية في غزة بسبب الفوضى الداخلية، كما أن الإعلان عن التوغل في قطاع غزة والتراجع عنه يعيد لأذهان توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة عام 2014، حيث تمكنت المقاومة من أسر وقتل جنود إسرائيليين، ما أرغم الاحتلال على وقف عملياته العسكرية البرية في القطاع.
دانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان صمت أدعياء حقوق الإنسان إزاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وعدته مشاركة مع الصهاينة المعتدين. وكتبت إلهيان في تغريدة لها أن صمت أدعياء حقوق الإنسان الزائفين تجاه جرائم الكيان الصهيوني تمثل رسالة واضحة للتمييز على الصعيد الدولي، مضيفة أن ما يحدث في فلسطين المحتلة الآن هو نموذج للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والصامتون متواطئون في هذه الجرائم المروعة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج أن علاقتنا مع إيران ممتازة وهي تقف مع الحق الفلسطيني، معربا عن شكره للحكومة والشعب الإيراني. وفي الشأن الفلسطيني قال خالد مشعل إن أي عملية برية تشنها إسرائيل ستكون كالمصيدة بالنسبة لجيشها. وحول نوعية الأسلحة التي تستخدمها حماس في المقاومة، قال مشعل إن تصنيع الأسلحة يتم في غزة ولا يجري تزويد الحركة بأي صواريخ من الخارج. وحول وقف النار أكد مشعل أن الذي بدأ بالعدوان عليه أن يوقف عدوانه وعلى إسرائيل الانسحاب من المسجد الأقصى وسحب المستوطنين ووقف العدوان على غزة وعدم ترحيل سكان حي الشيخ جراح. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد خروج مسيرات عقب صلاة الجمعة في الضفة الغربية للتنديد بممارسات الاحتلال في القدس وغزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 150 آخرين في صدامات عنيفة متواصلة بالضفة الغربية. وقالت الوزارة أن شابين استشهدا متأثرين بجروحهما بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهما خلال مواجهات في قريتي مردة وسكاكا في سلفيد شمالية الضفة الغربية، كما استشهد الثالث برصاص الاحتلال في يعبد قرب جنين، والرابع بالرصاص أيضا عند مستوطنة قرب رام الله. تواعد سرايا القدس للاحتلال بهزيمة ساحقة حال فكر بالزحف البري على قطاع غزة. وقال أبو حمزة المتحدث العسكري باسم السرايا: المعركة البرية ستكون أقصر الطرق إلى النص الواضح، وسنري العدو كيف يكون مصير جنوده ما بين قتيل وأسير. وأضاف أبو حمزة أن كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيئا من استراتيجية المقاومة ولن يستطيع كسر شوكتها. تواصلت حملات التأييد الجماهيري للشعب الفلسطيني في العديد من الدول العربية، حيث حاولت حشود من اللبنانيين بعد وقفة على الحدود مع فلسطين اجتياز الحدود، مما أدى إلى استشهاد أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال. وفي ذات السياق احتشد آلاف الأردنيين أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية. وفي سوريا شهد مخيم العائدين الفلسطينيين بحماه مسيرة حاشدة شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية والسكان، كما نظمت الفصائل الفلسطينية بدرعة وقفة تضامنية. وإلى ذلك تنظمت مغداد وقفة مماثلة بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. هذا وخرج الآلاف من الأردنيين في مسيرة عفوية اتجهت نحو الحدود الفلسطينية احتجاجا على الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
ربما هي الكلمة التي تعبر عن خاطر الكثير من العرب والمسلمين، فحين صمتت الحكومات قال الشارع كلمته. آلاف الأردنيين خرجوا في مسيرة عفوية اتجهت نحو الحدود الفلسطينية احتجاجا على الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مسيرة طالبت الحكومة الأردنية بفتح الحدود وطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز. سيل بشري جارف تشكل سريعا مع اختراق المشاركين للحواجز الأمنية. هرولة هؤلاء دليل إرادة الشعوب المسلمة في تحرير فلسطين، هرولة زادت من رعب العدو الصهيوني راجيا منهم التوقف والعودة بعدما وصلوا إلى نقطة الصفر على الحدود لتجبر القوات الأمنية الأردنية على تفريق المشاركين بالقوة. الحدود الفلسطينية لم تعد آمنة كما أرادها الاحتلال، فمن الأردن إلى الجنوب اللبناني حيث اخترق عدد من الشبان الفلسطينيين واللبنانيين السياج الشائك في مستعمرات المطلة وأضرموا النار في المنطقة لترد قوات الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الصوت باتجاههم، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. إلى العراق حيث دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى وقفة احتجاجية سلمية السبت لمساندة الشعب الفلسطيني، شاكرا الشعبين اللبناني والأردني، مطالبا بحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي ورفع علم فلسطين. الشارع البحريني الجريح المحاصر لم يخل مسؤوليته تجاه القدس والمقدسات، فحملها قضية ذات أولوية منددا بالموقف الهزيل لحكومة آل خليفة مقابل تطبيعهم مع الكيان الصهيوني. موقف الشارع العربي تجاه الشعب والقضية الفلسطينية كان موضع تقدير من لجان المقاومة في فلسطين التي اعتبرت أنه تأكيد على أن الأمة تواقة لتحرير القدس، وأن طريق انتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات هو المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني. وقفات تضامنية شهدتها عدة دول إسلامية وأوروبية منها تركيا وبنغلاديش وإيطاليا، خرج فيها المئات دعما للشعب الفلسطيني وتأكيدا على أحقية القضية الفلسطينية.
شنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان هجمات صاروخية جديدة على كيان الاحتلال على خلفية استمرار تصعيد عدوانه العسكري، وشملت الهجمات الصاروخية مدن عسقلان وكريات ملاخي وهرتسيليا القريبتين جنوب فلسطين المحتلة. وأكدت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان وعدة مدن وبلدات في الجنوب. وكان رجال المقاومة قد استهدفوا بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شهاب منصة الغاز في عرض البحر قبالة الساحل شمال غزة، كما هاجموا بمسيرات من نفس الطراز تحشيدات عسكرية صهيونية على تخوم القطاع ومصنعا للكيماويات في نير عوز. أعلن الجيش الصهيوني أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48، وقالت مصادر صهيونية أن 9 صهاينة قتلوا وأصيب 130 آخرون منذ الاثنين الماضي عندما بدأ عدوانه على القطاع. وبدأ الاحتلال عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة ردت عليها الفصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق القذائف والصواريخ التي غطت أراضي فلسطين التاريخية. وكانت تسلطات الاحتلال أطلقت حملة تصعيد واسعة ضد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات إضافة للتضييق على المصلين والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم الصلوات في المسجد الأقصى. كشف حساب مجتهد الشهير في تويتر عن مساع سعودية إماراتية للحيلولة دون إمكانية تفكيك المشروع الصهيوني وانهياره. وحسب مجتهد فإن الدولتين تعهدتا بدعم مالي غير محدود لمحمود عباس مقابل حماية ظهر القوات الصهيونية عبر اعتقال 500 من مؤيدي حماس بالضفة ليتاح لها سحب جزء كبير منها إلى الداخل الفلسطيني. قال الأمين العام لعصابها الحق الشيخ قيس الخزعلي إن عيد الفطر هذا العام يحمل بشائر الانتصارات الكبيرة. جاء ذلك في تغريدة للخزعلي نشرها عبر حسابه بتويتر، ووصف العيد الحالي بأنه سيكون عيد الانتصارات والبشارات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد محو المزيد من التفاصيل.
تسلم اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي قيادة عمليات البصرة رسميا بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام الذي تمت إقالته يوم أمس. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال صدام من منصبه في وقت سابق الخميس على خلفية شن فصائل مسلحة هجوما على قوة أمنية قادمة من بغداد لتنفيذ واجب أمني. إلى ذلك دعا الكاظمي لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها على أيدي الصهاينة. وقال الكاظمي بعد تهنئة العراقيين والعالم الإسلامي والإنسانية بحلول عيد الفطر المبارك أن العيد يأتي هذا العام وفي الضمير الإنساني جرح عميق من جرائم يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس وقطاع غزة. ودعا الكاظمي إلى أن تجتمع كلمة العرب والمسلمين ومحب السلام في العالم لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة. بنفس السياق قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن عيد الفطر هذا العام يحمل بشائر الانتصارات الكبيرة التي يحققها بواسل المقاومة الإسلامية الفلسطينية الذين يتصدون لجرائم الكيان الغاصب. إلى ذلك أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال اتصالين هاتفيين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كل على حدة وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقدس وبيت المقدس وغزة والمقاومة، مشيرا إلى أن صواريخ المقاومة اليوم تكتب تاريخا جديدا للأمة الإسلامية والعربية. على صعيد ذي صلة قلل رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض من أهمية التهويل من التحديات الإرهابية التي يجري الحديث عنها في العراق، مؤكدا أن الحشد الشعبي يستطيع لوحده مواجهة التحدي الإرهابي، فيما أشار إلى أن الحشد سيبقى المدافع الأول عن هيبة الدولة والسيادة. وأكد الفياض أن ما حصل عام 2014 لن يتكرر حاليا لأن العراق قبل الحشد الشعبي غير العراق بعده، وأضاف أن الحشد الشعبي يستطيع بوحده مواجهة التحديات الإرهابية التي تواجهها المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن الحشد يمتلك جهوزية قتالية عالية ومؤكدا أن الحشد أصبح صمام أمان للوضع العراقي. عراق ما قبل الحشد يختلف عما بعده، كلمة تختصر وضع العراق الحالي وتوثق تاريخا جديدا يكون فيه الحشد وتأسيسه هو المنعطف. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الهيئة غير مسؤولة أو داعمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق. وقال الفياض أن هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تتبع سياسة الحكومة العراقية، مؤكدا التزام الهيئة بسياسة البلد في التعامل مع هكذا مشكلات. وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أكد الفياض وجود لجنة خاصة مشكلة من قبل رئيس الوزراء تعنى بمواكبة وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الأجنبية. كثفت قوى العدوان الأمريكي السعودي خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة والغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف، حيث استهدفتهما ب36 غارة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 150 خرقا وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الحيس والدريهمي والفازا والجبلية. وأخيرا، يتواصل المشوار الانتخابي للانتخابات الرئاسية في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، حيث يعتبر أول فصول العملية الانتخابية تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين في استحقاق رئاسي هو 13 من حيث الترتيب. وعمليات قبول طلبات المرشحين تستمر لمدة 5 أيام ليكون السبت هو اليوم الأخير ولربما يوم المفاجآت. التفاصيل في هذا التقرير.
هنا يتواصل المشوار الانتخابي للانتخابات الرئاسية في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، حيث يعتبر أول فصول العملية الانتخابية تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين في استحقاق رئاسي من حيث الترتيب سيكون 13. عملية قبول طلبات المرشحين تستمر لمدة 5 أيام ليكون السبت هو اليوم الأخير ولربما يوم المفاجآت.
الحكومة الجديدة يجب أن تتمكن من تغيير الظروف الاقتصادية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود تخطيط صحيح وسياسات دقيقة وتضامن داخلي وعلاقات وثيقة بين السلطات مع البرلمان وحضور النخب والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.
هدوء يسود المشهد هنا في هذه القاعة الخاصة بالتسجيل، وفي أي لحظة يمكن أن يبرز شخص يغير معادلة الانتخابات كليا. في الأشهر التي سبقت الترشح طرحت أسماء كثيرة في أروقة التيارات السياسية، ولا شك أن ظهور البعض منهم يثقل كفة ميزان القوى لصالح تيار دون آخر، فاللحظات هنا حبلى بالمفاجآت.
إلى هنا ونصل لختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. حملات التأييد الجماهيري للشعب الفلسطيني تتواصل في العديد من الدول العربية. وحركتا حماس والجهاد تعلنان عن هجمات صاروخية جديدة على كيان الاحتلال. شكرا لكم طيب المتابعة وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. بحرين الصمود تستمعون إليه عند 2:29، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:30، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 6:36. مع الصادقين تستمعون إليها عند 3:40، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 3:59. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:16، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:21. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:34. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم فيما يلي تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وذلك بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة المنتخبة هي من بداية الآية 49 من سورة القمر حتى نهاية السورة نفسها، وكذلك من بداية سورة الرحمن حتى نهاية الآية 9 من السورة نفسها، ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
Oh, no. رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بصوت سماحة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: بحث حول حديث الثقلين.
السلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لذ بالبتول، لذ بالبتول، ونادي بالزهراء، لذ بالبتول ونادي بالزهراء، واضرع لربك خيفة بدعائي، وارفع لفاطمة اللواء فإنها بنت النبي سليلة الحنفاء، حورية إنسية فطرت على خلق سما في الذروة العلياء، فاقت نساء العالمين، وإنها يوم القيامة تزدهي بسنائي، والله يغضب حين تغضب فاطم، والله يرضى في مقام رضائي. شهد الخلائق إنها لكريمة، وهي الملاذ لنا من اللأواء، وهي الوسيلة للنجاة، وهي الوسيلة للنجاة وعصمة وذخيرة العاني من الضراء، ولا الشفاعة في العصاة، ولها الشفاعة في العصاة وجنة ولنا بها الزلفى بيوم لقائي، فالله ينفعنا بها وبنسلها حتى نصير بهم من السعداء. صلوا على قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ولا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا الحديث يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، بعدين خلال البحث يتبين الفرق بين الثقلين والثقلين، وهو من الأحاديث المتواترة. يعني شنو؟ احنا عندنا أحاديث قليلة مو كثيرة، عندنا أحاديث قليلة اللي تسمى بالأحاديث المتواترة. أحاديث المتواترة هي التي يرويها جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مقابل حديث الآحاد. أكو حديث الآحاد نفر نفرين يذكرون هذا الحديث، بينما تجي إلى أحاديث الآن وتجي تفتح الكتب كتب الحديثية عند المسلمين تشوف 20-30 كتاب، 20-30 عالم يذكر هذا الحديث. يعني هذا حديث الثقلين موجود في كتب الحديث، موجود في كتب التفسير، موجود في كتب السيرة، السيرة النبوية، موجود في كتب التاريخ الإسلامي، وهكذا. فتشوف عشرات اللي يذكرون هذا الحديث. من ماخذي؟ من أساتذتهم القدامى، ذولاك ماخذي من الجيل القبل، وهكذا إلى أن يوصل إلى عهد الصحابة. لما تجي إلى عهد الصحابة مجموعة من الصحابة يذكرون الحديث أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. هذا الحديث يسموه حديث متواتر، يؤخذ به حتما. أما أكو حديث آحاد أفراد يذكرون هذا الحديث، مو متواتر هذا. إسا أكو أصول لقبول الحديث أو عدم قبول الحديث. الآحاد ما لنا شغل بهذا، لكن حديث المتواتر هذا، فهذا من جملة الأحاديث المتواترة القليلة قليلة اللي موجودة في كتب الحديث وعند المسلمين. زين، شنو الدليل على تواتره بهذا النص الذي ذكرته أو مقارب لهذا النص؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة من كبار علماء إخواننا السنة، يذكر هذا الحديث يقول: روي عن نيف 20 صحابي. النيف من الواحد إلى التسعة، من الواحد للتسعة يسموه نيف، يعني ما يريد يعين 22-25-27، يقول نيف 20 صحابي. طبعا هذا حسب قوله. عندنا مصادر أخرى لبعض العلماء يذكرون من علماء السنة فقط من 39 طريق، وفي كتاب غاية المرام يذكر من طريق الشيعة 82 طريق، يعني 82 راوية يروي هذا، فهذا متفق عليه وهذا متواتر 100%. بعدين لا تنسى أنه قبل سنوات لما جاء كانت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية أيام آية الله العظمى السيد البروجردي رحمة الله عليه، صارت دار التقريب وأيام شيخ محمود شلتوت رحمه الله في القاهرة، سووا دار تقريب وممثل لي آية الله السيد البروجردي كان شيخ محمد تقي القمي أحد العلماء، فمجموعة إنجازات كانت عندهم هناك من جملتها كراس باسم مصادر حديث الثقلين، فيذكر به مصادر السنية والمصادر الشيعية. زين، فإذا هذا الحديث متواتر عن أكثر من 20 صحابي كما يقول صاحب كتاب الصواعق المحرقة، ولا تنسى أنه ترى الصواعق المحرقة كتاب ضدنا، أكثر ضدنا، يعني في كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني أنا وياك إحنا أهل البدع والزندقة يعتبرنا، فتقول والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني مو تقول هذا متهم مش شيعي، أم شيعية، أبو شيعي، خالة شيعي، لا، وإنما رجل ضدنا، لكن مع هذا كله صرح بالحق. زين، وهذا كلامه يعتمد عليه أكثر من كلام المحب وكلام الشيعي. المهم، فهذا الحديث يسمى بحديث الثقلين. نصوص الحديث أحيانا تختلف لكن المضمون واحد، يعني مثلا في مكان يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة. في بعض الأماكن وإني مخلف فيكم الثقلين، أو تارك كلمة ثقلين، أو في بعض الأماكن تارك فيكم ثقلين، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي آل بيتي. المهم أنه يوجه هذا الكلام، يقول أولا باعتبار النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن الكتاب وعن أهل بيته في عدة مواطن، في المدينة، في المسجد، على المنبر، في بيته، في عرفة، في طريق مكة، في مكة، في منى، وهكذا عشرات الأماكن النبي كان يتحدث، ولذلك المضمون واحد، لكن أحيانا الجملة العبارة الكلمة تصعد أو تنزل أو تزيد أو تنقص، لكنه المضمون واحد، وهو التأكيد على من؟ تأكيد على الكتاب وأهل البيت سلام الله عليه. زين، هنا ربما يسأل سائل أو يقول شخص بأنه أكو نص آخر إني مخلف فيكم كتاب الله وسنتي. أولا لما تجي إلى من يروي وسنتي، أفراد يعني خبر آحاد يسمى، أكثرهم من يذكرون الخبر مرفوع، شنو عود مرفوع؟ في فن الحديث أكو خبر أو أكو حديث متواتر، هذا اللي ذكرناه، وأكو آحاد وأكو مرسل، مرسل يقول قيل روية حكية منه ما معلوم من اللي روى، وأكو مرفوع روى فلان عن فلان لكن مو عن الصحابة، مثلا عن بعض العلماء رفعه إلى الرسول، رفعه إلى الرسول، الرابط بينك وبين منه؟ لأنه لازم تقول فلان متصل بالنبي، سمع من النبي، الثاني هم سمع، الثالث سمع من ذاك، فلما تقول مرفوع يعني حواله راحت، شنو صاروخ هو منا الطلقة يروح لهناك، لازم فاصل أكو، لازم طريق أكو فيه، من المتصل، من الواصل، من اللي روى، فهذا ما يعتمد عليه في فن الحديث. زين، هذا واحد. ثانيا لو فرضنا أنه صدر من النبي هم حديث الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي وهم وسنتي، هل بينهما تضاد أكو، تعارض أكو؟ لما ممكن أنه نجمع بيناتهم؟ يوم ممكن أن نجمع بيناتهم، ممكن أن نجمع بيناتهم، حتى بالصواعق المحرقة ابن حجر الهيثمي يذكر هذا المعنى على أنه حتى لو فرضنا أخذنا بحديث وسنتي، لأنه أهل البيت إحنا شو نريد منهم؟ أهل البيت عليهم السلام، التفت لي زين، أهل البيت مرة ينظر إليهم كما بالنسبة للصحابة، سنة أهل البيت وأكو سنة الصحابة، خلي عنك ذول الاثنين، تعال رابطتنا مع النبي، رابطتنا مع النبي، نريد واحد يروينا عن النبي. فأهل البيت عليهم السلام مو مشرعين، أهل التشريع خاص بالله تعالى، وأكو كلام في أن الرسول إلى حق يشرع يوم ما إلى حق، وحتى إذا إلى حق باعتبار أمر من السماء. فإذا وعلى هذا فإحنا نريد واحد يوصل لنا أخبار النبي، السنة النبوية الصحيحة، أحاديث الرسول، ما قاله النبي في العقائد، في الأحكام، في تفسير القرآن إلى آخره. زين، وعليه إذا يقول وسنتي، وسنتي كتاب الله معلوم، إحنا هم نريد من أهل البيت عليهم السلام ونريد يجيبون سنة الرسول، حتى الصحابي، صحابي من عنده ما نريد شيء، وإنما نريد ناقل لنا كلام الرسول. التفت لي زين، فنقل كلام الرسول، نقل حديث، يعني إحنا مرة لأهل البيت ننظر كأناس رواة لحديث النبي، ومرة لا، سنة أهل البيت ذاك دليل أكو عليه، وفي حديث الثقلين إن شاء الله في البحث راح يبين لنا. بس إحنا الآن على هذا، الإمام الباقر، الإمام الصادق شو يقول؟ يقول حديثي حديث أبي، عن جدي، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله تعالى. يعني أنا ما عندي عن زيد وعمر، وإنما هالسلسلة السند ذولة، الإمام الباقر يروي عن زين العابدين، زين العابدين يروي عن الحسين، الحسين عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عن رسول الله، رسول الله عن جبرائيل، جبرائيل عن الله تعالى. نحن قوم، أكو شعر في هذا الباب فتقطع لطيفة، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي خاتم المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل، قال إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. عين صافية، ما بيها كذاب بالطريق، ماكو كذاب، ماكو باع ضمير، ماكو منافق أبدا، وإنما عين صافية. من هم ذول اللي يقول في حقهم فرزدق الشاعر رحمة الله عليه في الإمام زين، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم. فإذن إحنا السنة النبوية نريدها من أهل البيت صلوات الله عليه، لأنه يا إخوان اللي يقرأ تاريخ الحديث، الحديث النبوي، يعرف على أن الحديث النبوي ما جمع في صدر الإسلام، بالعكس قسم من عندهم كتبوا أحاديث، بعدين الخليفة الأول لما إجا جمع قسم من عندها أحرقها، الخليفة الثاني لما إجا قسم آخر جمعها أحرقها ومنع من تدوين الحديث. هذا كتاب كتب التاريخ الحديث اقراها زين، وبقيت القضية مهملة، اللي حافظ بصدره حافظ، واللي نسى نسى، واللي مات مات، واللي كبر وقام يغير ويبدل انتهت القضية. إلى سنة 99 عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الحاكم الأموي الطيب، طبعا يعبر عن سيد الرضي بأنه طيب، المهم أن هذا أمر بجمع الحديث، شاب الحديث أخذ تأكيد على الكتاب وعلى العترة، العفو، تأكيد على الكتاب مثلا وعلى السنة النبوية، وين هالسنة؟ فقال لهم عمي كتبوا الأحاديث، شوية كتبة وعافوها وظلت القضية إلى زمن المنصور الدوانيقي، يلا ألفوا كتب الحديث. انت شوفوا بهالمدة هذه كم واحد مات، كم واحد اللي نسى، كم واحد اللي خراف، كم واحد الذي غير وبدل، والله أعلم. بينما الحديث عند أهل البيت ومدرسة أهل البيت، أول كاتب للحديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أكو عنده كتاب باسم الجامعة اللي يعبر عنه الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا من مصادر العلم، يقول 70 ذراع، 70 ذراع فيه كل ما يحتاجه الناس، ما سمعه النبي من ما سمعه الإمام علي من النبي كل كاتبة. حتى يقول الإمام حتى أرش الخدش، يعني إذا واحد خدش له إيد واحد شقد كن ينطي، شنو كن ينطي مثلا، كم ليرة جشي مثلا، والجلدة ونصف الجلدة، حتى الأشياء الصغيرة هم مكتوبة في هذا الكتاب، سمى كتاب الجامعة، من الكتب الأثرية والعلمية اللي عد أهل البيت صلوات الله عليه. بعدين النبي كان يقول له للإمام علي، يقول له اكتب ما تسمعه مني، يقول له يا رسول الله أتخشى أن أنسى أنا شيء اللي تقول لي بيه أحفظه؟ قال لا، اكتب لشركائك. قال له من شركائي؟ قال الأئمة من أهل بيت من أولادك، يعني هذه ثروة علمية تحتفظ بها، توصل إلى الأئمة من بعدك يستفيدون منها كمصدر من مصادر العلم. ثم عندنا علماء الذي كتبوا مثلا علي ابن أبي رافع، أبو رافع رجل مصري صعيدي مولى لرسول الله كان، والنبي أعتقه، أول كان مولى للعباس بعدين صار مولى لرسول الله، ورجل كان من العلماء ومن شيعة أهل البيت، عنده أولاد علماء، عبيد الله ابن أبي رافع هذا اللي كان مدير المال، مدير بيت المال للإمام علي سلام الله عليه، عند علي ابن أبي رافع، عند زينب عالمة أيضا من نسلهم ذولا، ما زوجتهم سلمة مصرية صعيدية أيضا، لهم مواقف إسلامية عظيمة جدا، وساروا على خط الرسول وعلى نهج الرسول، ما بدلوا ولا غيروا، وبعض الروايات تقول أن سلمة كانت حاضرة في وفاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهكذا كتب العلماء من أهل البيت، وأهل البيت كانوا يؤكدون على الكتابة وكانوا يؤكدون على تدوين الحديث. إذن اللي نريده إحنا شنو؟ السنة النبوية. خلي نتحاسب، القرآن موجود حفظه الله تعالى، يعني النبي لما يقول لنا أخذوا بالقرآن كتاب الله هذا واحد، لما يقول لنا أخذوا بالسنة مكتوب السنة، أكو كتاب برا زين، أكو واحد الذي جامع السنة كلها غير أهل البيت، لأنه الحديث النبوي مثل القرآن، أكو بي ناسخ، أكو بي منسوخ، أكو بي مجمل، أكو بي مبين، أكو بي عام، أكو بي خاص، أكو بي مطلق، أكو بي مقيد زين، هذا منو يعرف له؟ منو اللي جمع كل هذه العلوم؟ كل الصحابة جمعهم مع احترامنا إلهم، ما جمعوا علوم رسول الله سوى علي سلام الله عليه، الذي يقول رسول الله في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتها من بابها. وكان الإمام علي عليه السلام يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وطبعا علم الإمام معلوم، إلا إذا واحد في قلبه مرض أو مخلي له نظارات سود ويعاين الدنيا سودة، وإلا إذا واحد عنده ضمير ويراجع كتب إخواننا السنة، خلي عنك الشيعة، يعرف علم علي سلام الله عليه، يعرف فقه علي عليه السلام، يعرف القضاء الإمام أمير المؤمنين، يعرف الغيبيات اللي تحدث عنها الإمام أمير المؤمنين، وكلها وقاعد عندك كتاب نهج البلاغة، أنت اجمع كل ما قاله الخلفاء، كل ما خطب أكل الخلفاء اجمعها، من خلفاء الراشدين إلى الأمويين إلى العباسيين كلها اجمعها بصوب، وتعال إلى نهج البلاغة وواشد بيناتن وقارن أنت تحكم فيما بينهم. أن نشوف خطب الإمام علي عليه السلام ذولا خطبهم تناسب قسم من خطب يعني بالمئة واحد، أما أقول بالمئة عشرة، بالمئة واحد منهم يجي إلى خطب الإمام سلام الله عليه وعظمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبدا. على كل حال أذكر هنا فد طريفة ونادرة، يقول واحد من العلماء يقول كنت في المسجد الحرام أصلي، شفت لي واحد مظهر سعودي أو مظهر وهابي على كل حال، بس يصلي صلاة شيعة ومدرسة أهل البيت. سلمت عليه قلت له أنت مين؟ قال لي أنا سعودي. قلت له أنت شنو مذهبك شنو؟ قال كنت أول وهابي بس الساعة أنا تابع لمذهب أهل البيت. قلت له إيش جابك المذهب أهل البيت؟ قال عندي قصة أنا. قال أنا كنت أدرس بالقاهرة ويانا هناك من العراقيين من بغداد ومثال ذلك مجموعة شيعة ذولا، صداقة صارت بيناتنا إلى أن تخرجنا، أنا أخذت عناوين البعض هم أخذوا عناويني، تفرقنا راحوا البغداد أنا إجيت لهنا. بعد مدة فد يوم البريد جاب لي كتاب عاينت نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب، جبته خليته بالمكتبة لا طالعته ولا شيء. إمام علي بن أبي طالب خليته على عند روحيته ما هقد تتفق نفسيا. على كل حال يقول برت الليالي والأيام إلى أن ليلة من الليالي أخذني الأرق أرد أنام ما أقدر أنام. شوف أحيانا الإنسان ما يقدر ينام، قلت خل أقوم أطالع لي في الكتاب، عاينت شفت ذني الكتب اللي مالت بالمكتبة أكثرها مطالعها أنا، خلي قلت هذا الكتاب ولا أشوف شنو بي نهج البلاغة شنو بي. خدت الكتاب قريت الخطبة الأولى، لا هذا مو حكي مال بشر عادي، لا حكي علماء لا حكي بشر عادي، هذا حكي أنبياء، هذا حكي أوصياء، هذا حكي أولياء، هذا يتحدث عن خلقة السماوات والأرض. إحنا عندنا المحدث اللي يتحدث بعض الروايات يذكرها عن الرسول شنو قال، أما هذا قاعد يتحدث لي شلون الله خلق الأكوان. اقرأ أنت الخطبة الأولى في نهج البلاغة، خلقة الكون، خلقة الملائكة، خلقة آدم، خلقة الأرض السماوات. زين بعدين خدت الخطبة الثانية خطبة وهكذا. يقول فتشبع قلبي بحب صاحب هذا الكتاب، قلت هذا مو إنسان طبيعي مو إنسان عادي، هذا من أولياء الله وهذا يسير على نهج الأنبياء والمرسلين فلازم أن أتبع طريقته. على كل حال أرجع إلى أصل الموضوع، حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترة آل بيته. أقول لما النبي يحولنا على الكتاب، والكتاب موجود، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من يحولني على السنة على اعتبار أن هذا الحديث وسنتي على عين وسنتي. زين هذا المسلم وين يروح؟ سنة النبي وين يشوفها؟ مكتوبة؟ أكو كتاب سنة النبي؟ أكو كتاب للأحاديث؟ يقول يا أبا هذا القرآن وهذا الكتاب، أنت هذا المصدر وهذا المصدر. يكون يجي يسأل زيد وعمر يا أبا شو سمعت من رسول الله أنت يا صحابي، وأنت شو سمعت منه؟ وأخاف النبي حدث حديث وبعدين نسخه، مثل ما مثلا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها يعني هذا نسخ صار للأمر الأول، وكذا عام وخاص إلى آخره. فهذا يريدنا مشكلة يا رح يخلق بالمجتمع، لأن أنا أريد لي حديث، أنا أريد حكم شرعي، أنا أكون أفتر على 10,000 صحابي واسأل هذا واسأل ذاك واسأل خاب هذا سامع شيء ذاك ما سامع، هذا سامع شيء ذاك ما سامع، شلون المشكلة هذه؟ شلون يعني يحولني الإسلام؟ يعني شلون عقلا يحولني رسول الله على بنك المعزل؟ يحولني رسول الله على فد مصدر ما موجود كون أتعب يلا أحسن. لكن لما يحولني على أهل بيته هم عندهم الكتاب، هم عندهم التفسير، هم عندهم سنة الرسول، هم عندهم علم محمد، فإذا أنا أخذ من عدم العلم. لاحظين عقلائيا أقول عقلا، أنت حكم عقلك، خلي عنك الأحاديث، أحاديث استفاد منها شيء مساعدة للعقل. فإذا نجي إحنا علما، نجي إلى أهل البيت، سواء وعترتي أهل البيت تأخذها يو سنتي، سنة من تأخذها؟ وانت تأخذها من عين صافية، تأخذها من عالم بسنة الرسول. وباتفاق المسلمين أن أهل البيت الله تعالى أعطاهم علم الأولين والآخرين، ولذلك في الصواعق المحرقة يذكر ذيل إضافة للحديث، يقول والطبراني شي يقول إضافة يضيف إلى الحديث، فلا تقدموا، تقدموها يعني تتقدموهما،